أهلا بكم مستمعي في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. كان القصة شارلي كوستا قد بدأ في الحلقة السابقة بشرح المقطع الأخير من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي على أن يكمل اليوم ما تبقى من تأملات، فلنصغي إذن بكل انتباه إلى أسلوب الرسول في وداع أحبائه وأوائل ثمار خدمته ضمن السلسلة الدراسية التي قاربنا نهايتها تحت عنوان المسيحية المعدية. فلنعره كل انتباه فاتحين قلوبنا وآذاننا لسماع ما يريده الله منا.
إن رسالة تسالونيكي الأولى لخارطة لطريق حياتك، إنها تحمل الرجاء والملاذ، إنها تحملك عاليا عندما يحاول الجميع شدك نزولا، إنها تبقيك ثابتا فيما الجميع قد لوثوا نفوسهم، إنها تهبك الضحكة والفرح فيما الجميع حولك في عبوس وحزن وفشل وانهزام.
أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في برنامج نافذة على الحياة. ما أجمل رفقة الأصدقاء الحقيقيين الذين هم فعلا أصدقاء أوفياء ومخلصون. فللصداقة ميزات ثلاث سيعرضها لنا القصة شارلي كوستا في الجزء الأخير من موضوع عنوانه يا لها من طريقة للوداع ضمن سلسلة المسيحية المعدية التي شارفنا على إنهاء آخر حلقاتها. فإذ يخط الرسول آخر كلمات رسالته إلى التسالونيكيين يتركهم مودعا إياهم أفضل وداع يمكن لإنسان أن يقوم به، إذ يتركهم مع جملة من التوصيات المشجعة بالإضافة إلى النعمة العظيمة، نعمة الرب يسوع المسيح التي هي فوق كل هبة وعطية. فدعونا نصغي إليه بكل قلوبنا ونفوسنا كي نجني مما سوف نسمعه كل فائدة روحية مرجوة.
أجد في المقطع الذي نحن بصدد دراسته ثلاثة أشياء مهمة. أولا، ليقدسكم الله بالتمام، ليطهركم بالكلية. لاحظوا قول الرسول في الآية 23، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام من كل تلوث وتشويه وتشويش وضعف ووهن. ثانيا، ولتحفظ. والكلمة تحفظ تعني العناية والسهر على مصلحة أحدهم، كما تشير إلى فكرة الحراسة. إنها الحفاظ من التلوث. أتذكر أيام طفولتي عندما كنت أساعد أمي في حفظ المأكولات داخل أوعية زجاجية. كانت أمي تعنى بها عناية خاصة، فتنظف الفاكهة جيدا ثم تنشفها وترصفها بترتيب في الأوعية، ثم تضع لها معايير معينة من السكر والماء، كما كانت تحرص على وضع أغطية لها وتغلفها بإحكام، ومن ثم تغليها على النار لوقت محدد. كانت عملية طويلة من العناية والانتباه والسهر المتواصل لئلا تفسد الأوعية أو يدخلها أي تلوث فتصبح ضارة وسامة. كأني بالرسول يقول لنا: ليقفل عليكم إله السلام كي لا يتسرب إليكم أي سم. ذلك لأن التلوث يفتش باستمرار عن منفذ للدخول. إنه هجوم واعتداء يشن من قبل الشر والشهوات والمغريات على أرواحنا، هجوم من قبل الميكروبات الموجودة في هذا العالم. لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة. إن الحاجة في حياتنا ليست للانفصال المكاني بل للاعتزال، فنحن لسنا بحاجة لأن ننتقل بعيدا عن العالم، لكننا في حاجة لأن نكون ملمين به، نحك الأكتاف مع المنحنين وتلك الأجيال الفاسدة التي كثرت في أيامنا. ألسنا ملحا ونورا للعالم؟ هذا هو التأثير الذي تتركونه مستمعي، كملح يملح الأرض ونورا ينير ظلمات هذا العالم. فإن فصلنا بعيدا عن العالم نصبح ملحا من دون فائدة ونورا من دون إشعاع. إن العالم أحبائي بما فيه من ضعفاء وساقطين وفاسدين هو المكان الأفضل للتأثير والعمل. هذه هي ساحة المعركة، فلنشمر عن أذرعنا. ألم يصلي المسيح لأجلي ولأجلك بهذا الخصوص؟ اذهب معي إلى إنجيل يوحنا والأصحاح 17 الآية 15، يقول: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. لا أريد لهم أن ينفصلوا بعيدا عن العالم، بل أن يصانوا مما هو موجود في العالم من شرور ومغريات وسموم. عودا إلى رسالة تسالونيكي، دعونا نركز على الكلمات الثلاث الواردة في الآية 23: روحكم ونفسكم وجسدكم. هذه تفيد معنى الكلية، أي كلكم من الداخل ومن الخارج. فعملية الحفاظ تشمل الروح والنفس والجسد كاملة وبلا ملامة، غير ملومين على أي واحدة من هذه. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم. ثم يأخذنا الرسول إلى اليوم العظيم المستقبلي بلا لوم، عند مجيء ربنا يسوع المسيح. إنه ينتقل فجأة من الزمان الحالي إلى تلك اللحظات الرائعة من المجد وتلك الوقفة أمام ربنا، حيث لا بد أن نقف يوما ماذا؟ بلا لوم. يا لها من أخبار مفرحة. كثيرا ما يحكم علينا بأننا مذنبون أو مخطئون، وكثيرا ما نوبخ وندان، لكن في تلك اللحظة المهيبة أمام الرب يسوع المسيح ستظهر براءتنا بلا لوم، بلا مذنبية، أبرياء معفون من الدينونة. أحبائي، لا يوجد أي روح أخرى تستطيع أن تحررنا من المذنبية، فالناس يزجوننا وراء القضبان الحديدية ويحكمون علينا فنرزح تحت حمل الملامة المستمر. لكن عندما نقف أمام مخلصنا كأولاد لله في عملية فحص دقيقة، سيرانا الله في المسيح مبررين وبلا لوم بلا مذنبية. لننتقل إلى رسالة يهوذا والآية 24، يقول: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين. والقادر أن يوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، بلا ملامة، بعيدا عن الحكم والدينونة. يا أولاد الله، لا تخافوا من الموت، لا يربكنكم الموت فيما بعد. لا تخافوا الوقوف في محضر الرب، ستكونون بلا لوم، وسيعلن سك براءتنا بشفاعة المسيح وحده. ربما تقول مستمعي: أنا لا أشعر أنني غير ملوم. هإنك نسيت الآية التالية من الرسالة، الآية 24، حيث يقول الرسول: أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. مستمعي، كل ما عليك فعله أن تكون في المخلص، والله يتكفل بالباقي إذ هو سيفعل أيضا. عندما نبتغي السفر من مكان إلى آخر ونستقل طائرة للهدف نفسه، أنجلس داخل الطائرة محركين أيدينا استعدادا للطيران، أم نجلس في مقاعدنا هادئين ونترك أمر الطيران للطائرة نفسها؟ فإذ نحن داخل الطائرة، إذ نحن داخل الفلك، إذ نحن في المسيح، فلنترك لله أن يقوم بالعمل. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. فأنا في المسيح إنسان بار وكامل، فها قد نلت كل ما أحتاج إليه من غفران ورجاء وراحة وتطهير وبراءة من اللوم وغياب للمذنبية. ها أنا أنتظره ليأخذني إليه، هو سيفعل. أليس أمرا رائعا أن يكون لنا قلب كهذا؟ فالله وحده يملك الفضل في ذلك. هو وحده من استبدل بقلبنا القديم قلبا جديدا مفعما بالرجاء وطاهرا من كل نجاسة. إنه ذلك الجراح الماهر الذي زرع في أحشاء كل واحد منا قلبا لحميا جديدا بدلا من القلب القديم الحجري الفاسد في شهوات هذا العالم. إن قلبك القديم مستمعي يحكم عليك ويدينك، وهو مستحق النار جهنم. دعوني أتشارك وإياكم بهذه القصة التي تجسد عملية تغيير القلب. يخبر أحد أطباء القلب المعروفين خبر مريض كان قد خضع لعملية زرع للقلب، وإذ طلب المريض المتعافي أن يرى العضو القديم المستأصل، وافق الطبيب على ذلك، وجاءه من المختبر بوعاء زجاجي وضع فيه القلب اللحمي القديم. وفيما الرجل ينظر إلى العضلة الكبيرة التي كانت فيما مضى تنبض داخل صدره، أدرك الجراح الشهير أنها المرة الأولى التي يرى فيها إنسان قلبه، وكانت تلك اللحظات تاريخية. أما بالنسبة إلى المريض فكانت الأحاسيس مختلفة، لأن القلب القديم كان باليا ومعطلا، ولو لم تحصل عملية الزرع لكانت حياته هامدة وبائدة من دون حراك. وبعد مدة قصيرة قال المريض بشيء من الامتنان: أنا سعيد لأنني تخلصت من هذا القلب القديم، إذ لم يعد يخصني بعد. وأقول لكم مستمعي، أنا سعيد بدوري لأنني لا أملك القلب القديم الذي كان لي. أنا سعيد لأنني لست متأثرا بسم هذا العالم، فالله قد انتزع تلك العضلة الفاسدة التي هي أساس مخارج الحياة. أنا سعيد لأنني أتمتع بالحرية والحياة بعد الموت. أنا سعيد لأن الله يبقى أمينا حتى لو خنت أنا تلك الأمانة. أنا سعيد لأنه سيوصلني إلى النهاية. بقوتي لا أستطيع ذلك، لكن بفضل أمانته هو يستطيع أن يفعل أيضا. أنا ممتن لأنه يحفظني روحا ونفسا وجسدا لكي يحضرني أمامه بلا لوم في مجيء مخلصي يسوع المسيح. نصل الآن إلى الآية 25، حيث نشتم رائحة الأخوة وذلك الرباط الرائع المبارك. فالآيات 25، 26، 27 تجسد ثلاث ميزات للصداقة المخلصة والأخوة الوفية. الميزة الأولى في الآية 25: أيها الإخوة صلوا لأجلنا. فهناك صلاة لأجل الآخرين، فإن كان أحدهم يدعي أنه صديقك فعلا فحري به أن يصلي لأجلك، وبدورك عليك أن تشكر الله من أجله. إن المؤمنين يجب أن يحملوا باستمرار لائحة من الأسماء، وهذه الأسماء يجب أن تكون لمن يصلون لأجلهم. كم يفرح قلبي أن يستوقفني أحد المؤمنين ويقول لي: يا قسيس، تعهدت أمام الله أن أصلي لأجلك كل يوم خلال هذه السنة، الجديدة. مستمعي، ضع لائحة الأسماء قرب سريرك وقرأها كل يوم، ثم ابدأ بالصلاة لأجل كل فرد يرد اسمه في اللائحة المذكورة. حاول أن تربط اللائحة بشيء تفعله كل يوم، هذا ما يفعل دورنا في الصلاة بعضنا لبعض. وإن كنا نسلم فرضا أنه يوجد إنسان لا يحتاج إلى صلاة، فسيكون الرسول بولس نفسه، فهو الذي كان يتمتع بالشباب والنشاط والحيوية، هو من حصل قدرا من العلم لا يستهان به، وكان موهوبا من جهة المعجزات بالإضافة إلى كونه رسولا وناضجا ومحترما. هو من كان يملك الحق ويعرف كيف يستخدمه جيدا ومتى وأين، لكنه في الوقت عينه يطلب من مؤمني تسالونيك في الآية 25 قائلا: أيها الإخوة صلوا لأجلنا. فإن كان الروح القدس يذكرنا بأشخاص فعلينا أن نصلي لأجلهم. صلي لأجل هذا الأخ، ضعه أمام عرش نعمة الله. إذن فالأصدقاء المخلصون الأوفياء لا يكفون عن الصلاة بعضهم لأجل بعض. الآية 26 تقول: سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. لننتبه، بقبلة مقدسة. بعض الناس حولوا هذه الآية إلى طقس ديني، وبعضهم ربطوها بالعشاء الرباني أو بمائدة الرب، لكن ما قصده الرسول هنا واضح للغاية، إنه يشير إلى التعبير عن العواطف. فالأصدقاء الحقيقيون يحبون بعضهم بعضا ويظهرون كل رقة وحنان بعضهم لبعض. كتب أحدهم مفسرا هذه الآية بالقول: كان هناك غياب للشكليات والرياء، تحرر من التحيز المنبثق عن الاختلافات الطبقية والتمييز ضد الفقراء وأصحاب المراكز الوضيعة. ففي الكنائس يجب أن يحيي المؤمنين بعضهم بعضا، سادة كانوا أم خداما، بتلك القبلة المقدسة، بعيدا عن روح التعالي أو الاحتقار، كما كانت القبلة تتم بين شخصين من الجنس الواحد. فالقبلة المقدسة المطبوعة على الخد من كل القلب هي أصدق تعبير عن المحبة الأخوية الصافية والصادقة. إذن لنظهر محبتنا وعواطفنا بعضنا إزاء بعض، إن بقبلة مقدسة أو بسلام حار من القلب، أو بغمرة دافئة تعبر عما يجول في دواخلنا من عواطف محبة مقدسة. إنها إظهار للعواطف وإبداء للمشاعر. الآية 27: أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة. فالرسالة موجهة إلى الجميع من دون استثناء. اقرأوا الرسالة عندما تجتمعون كلكم. فالأصدقاء الأوفياء الصادقون يصغون إلى الحق المتجسم نفسه. كيف يمكن لأصدقاء أن يؤمنوا بالمتناقضات؟ كيف لأصدقاء أن يتفقوا فيما معتقداتهم تتضارب؟ كيف لأصدقاء أن ينسجموا وهم لا يملكون الإيمان ذاته؟ فإن كنت تملك صديقا يقلل من قيمة ما تؤمن به ولا يقدر ما تقدره أنت، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور الروحية، فكيف يكون صديقا وفيا ومخلصا لك؟ فالأصدقاء يتشاركون في القبولات ويصلون بعضهم لأجل بعض، وأيضا يهتمون بعضهم لأمور بعض، ويحترمون معتقدات أصدقائهم. إن كنت تحظى بأصدقاء مثل هؤلاء فاشكر الله من أجلهم. فالأصدقاء الحقيقيون يجب أن يعيدوننا إلى كلمة الله، يجب أن يوجهوا أنظارنا إلى الأمور السماوية. هذا هو دور الإخوة والأخوات، فنحن جميعا نصغي للحقائق نفسها. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة، أن تقرأ هذه الحقائق على جميع الإخوة القديسين. من ثم يختم رسالته بكلمات رائعة في الآية 28: نعمة معكم. يا لها من طريقة رائعة للوداع، فهو لم يقل ليبقى معكم الخوف والاضطراب والتشوش، ولم يقل أيضا ارقدوا في سلام أو قوة معكم، بل قال نعمة، نعمة معكم لترافقكم النعمة. أتذكرون كيف ابتدأ رسالته في الأصحاح الأول والعدد الأول؟ نعمة لكم وسلام. وهكذا ينهي الرسالة بالكلام نفسه، نعمة معكم. إن النعمة مستمعي هي حقيقة مخفية تحتاج لأن يرفع الغطاء عنها فيتم اكتشافها، لأنها كانت ضائعة ومنسية. إنها الحق العظيم، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. إنها نعمة المسيح الرب نفسه، هي ليست نعمة بشرية أو عادية، لكنها النعمة الفياضة العاملة والشاملة والغنية، نعمة ربنا يسوع المسيح. فعندما يقول عيشوا في النعمة أو لتكن النعمة معكم، فهذا يعني أن نعيش في نور حقها. إنها موجودة في كتاب الله، لن تجدها مستمعي في البشر من رجال ونساء، بل ستنالها من الله وحده. إنه يقدمها بغزارة ووفرة وفيض. مستمعي، إن رسالة تسالونيكي الأولى لخارطة لطريق حياتك. إنها تحمل الرجاء والملاذ، إنها تحملك عاليا عندما يحاول الجميع شدك نزولا، إنها تبقيك ثابتا فيما الجميع قد لوثوا نفوسهم، إنها تهبك الضحكة والفرح فيما الجميع حولك في عبوس وحزن وفشل وانهزام. ألست سعيدا لكونك حظيت بصديق جديد؟ نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. دعونا ننحني للصلاة. مستمعي، هل استسلمت يوما بعد معركة حامية؟ هل حاولت الخلاص بمجهوداتك الذاتية؟ ربما هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن نعمة الله. إنما قلته لك كان جزءا من فيض، قليلا من كثير. مستمعي، سيأتي يوم تضطر فيه لأن تقول وداعا. نعم، وداعا لهذه الأرض ومرحبا لله. أأنت مستعد لتلك اللحظات؟ أستقول مرحبا برأس مرفوع أم متأطئ الرأس لا تشاء أن ترفع عينيك؟ أأنت محفوظ روحا ونفسا وجسدا على نحو كامل وبلا لوم عند مجيء ذلك اليوم؟ إن النعمة تدعوك اليوم، تدعوك الآن للخلاص من الملامة والمذنبية. فالمسيح دفع قصاص مذنبيتك وخطاياك، وكل ما عليك أن تفعله هو الإيمان بأنه مات لأجلك. خذ عطية النعمة، خذ هبة الله الحياة الأبدية في شخص المسيح. لا تؤجل، افعل ذلك الآن، فنحن لا نضمن ساعات يومنا ولا ساعات غدنا. انضم إلى مجموعة الإخوة الذين يشاركون بعضهم بعضا في الصلاة والقبولات المقدسة وسماع كلمة الحق. اقبل نعمة الله المجانية فتضمن حاضرك ومستقبلك، وتلك الوقفة التي تحسبها رهيبة أمام عرش الله. لا بد أن يقف كل واحد منا هذه الوقفة مودعا الأرض، فلماذا لا نسلم أمرنا إلى من هو أمين وقادر أن يفعل أيضا ويوقفنا أمامه بلا لوم في الابتهاج؟ أبانا السماوي، نحن نشكرك من أجل نعمتك العجيبة. نشكرك أيضا لأنه ونحن بعض خطاط تنازل ربنا يسوع إلى أرضنا ومات من أجل كل واحد منا، حاملا قصاص شرنا وزيغاننا عنك. ساعدنا حتى نقدر عملك الكفاري هذا متمسكين بنعمتك وحقك. أصلي لأجل البعيدين الذين لم يتمتعوا بحلاوة العشرة معك ومع أولادك المخلصين، افتح قلوبهم لقبول خلاصك العجيب. نرجو منك أن تعمل في قلب كل مستمع كي تتمجد أنت وحدك أيها الآب. عندنا ملء اليقين بأنك أمين وقادر أن تحفظ أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ساعدنا حتى نصلي بعضنا من أجل بعض ونظهر محبتنا عملية وفاعلة وننمو جميعنا في حقك الكتابي. نحن نصلي كل هذا باسم مخلصنا يسوع المسيح، لك فيه كل إكرام واحترام. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. يسرنا مستمعي الكرام أنكم انضممتم إلينا في آخر حلقات السلسلة المباركة التي كانت تحت عنوان المسيحية المعدية. فإذ ننهي الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة، لا يسعنا إلا أن نطلب من الرب أن يحولنا جميعا إلى مؤمنين معدين، ننشر عدوى الإيمان في كل مكان تطأه بطون أقدامنا. تذكروا مستمعي أن المسيح أرادنا ملحا للعالم ونورا له. تذكروا أنه يريد منا أن نترك رائحته الزكية وراءنا أينما ذهبنا وأينما ارتحلنا. تذكروا أنه يضمن لنا أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا كاملة بلا لوم إلى ذلك اليوم الذي سنقف فيه أمامه. وتذكروا أن نعمته سترافقنا مدى الدهر. مستمعي الكريم، يمكنك الحصول على نسخة مطبوعة من حلقات هذه السلسلة إن كتبت إلى القس تشارلي كوستا في هذا الخصوص. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الرب في سلسلة جديدة مميزة وموضوع جديد. فإلى الملتقى، والرب يكون معكم.